الحمد لله الكريم الوهاب يوفق من شاء من عباده الى طريق الصواب ويخذل من اعتمد على غيره واتبع طريق الشيطان. واشهد ان لا اله الا الله دائما مع عباده المؤمنين نصرا وتأييدا وتوفيقا وإلهاما. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله القائل فيما قال ونعم ما قال: نصرت بالراضي بين يدي عدوي مسيرة شهر كامل، وجعل رزقي تحت ظل سيفي، ومن تشبه بقوم فهو منهم. صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على من علمنا آداب الإسلام حتى تعاملنا مع الله بإخلاص، وتعاملنا مع عباد الله بصدق ويقين. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تاب إلى الله وأناب. أما بعد، فهذه آيات من كتاب الله عز وجل مرتبطة ارتباطا كاملا، تتلاحم آياتها وتتلاصق وتتكامل في وصف نوع من عباد الله أطلق الله عليهم وصفا كريما بأنهم عباده، ولم يرضى الله أن يقول عباده باسم الذات العلية الله أو باسم من أسماء الحسنى يفيد الانتقام، وإنما نسبهم إلى اسم كريم عطوف رحيم سماهم عباد الرحمن، وأطلق عليهم هذا اللقب الكريم من بداية الأمر حتى يعلن للملأ كله أنهم هم المستأهلون لرحمة الله والمستحقون لنعم الله وفضله. وصفهم بأوصاف بلغت 12 وصفا، 12 وصفا هي أخلاق كريمة تخلق بها قوم سماهم الله عباد الرحمن. فاستوعبت هذه الأخلاق عقيدتهم وأقوالهم وسلوكهم وبيوتهم وتصرفاتهم المالية والبدنية، فلم تترك شعيرة من شعائر الدنيا ولا الدين إلا استوعبته. ومن هنا أطلق الله عليهم وصف عبادي الرحمن، ولم يقل كما قلنا عباد الله أو عباد الجبار أو عباد العزيز أو المنتقم، وإنما قال عباد الرحمن هم كذا وكذا. فإضافتهم إلى صفة الرحمن مما دل من أول الأمر على أنهم هم من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإذا أردنا أن نمر مرورا سريعا على هؤلاء الكرام الذين أعلى الله من شأنهم وأشاد لذكرهم في كتاب الله عز وجل في سورة تسمى سورة الفرقان، فيها أوصاف عباد الرحمن ختمت بها هذه السورة الكريمة. إذا أردنا أن نمر على هذه الأوصاف لهؤلاء الكرام وجدنا أن الإسلام يستوعب دنيا الناس ودينهم كما قلنا، وليس الإسلام قاصرا على ما يفهمه بعض الجهلة من طقوس دينية أو عبادات مجردة عن الدنيا، بل إن الإسلام يشتمل على كل إصلاح للمعاش وإصلاح للمعاد، إصلاح لدنيا الناس وإصلاح لدين الناس، حتى يعيش المؤمن هنا على بصيرة من الله، مستريحا مع نفسه ومستريحا مع أهله، مستريحا مع الناس أجمعين، ثم يعيش مطمئنا بذكر الله، فيلقى الله عز وجل على خير، وينادى عند الموت: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وتبدأ صفات عباد الرحمن، وأسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، تبدأ هذه الصفات بقوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ففي هذه الآية الأولى صفتان من الصفات التي بلغت 12 صفة: يمشون على الأرض هونا، أي لا كبر ولا غطرسة ولا مرح ولا تعالي ولا ادعاء، بل مشيهم على الأرض مشيا هونا، أي هينا ولينا، لا يظهر من شكلهم ولا من طريقة مشيهم أنهم أهل صرف أو أهل عناد أو أهل كبر أو أهل تعال على عباد الله، يمشون على الأرض هونا. وتلك كانت مشية النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدب على الأرض لبيبا كأنه ينحط من علو، كانت مشيته مشية المتواضعين، مع أنه هو الذي رفع الله مقامه فوق كل مقام وجعله خير الأنام ومصباح الظلام ومسك الختام، صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود. ومع هذه المنازل العونا، لأن خلقه كان القرآن كما وصفته عائشة رضي الله عنها، عونا لأن خلقه كان القرآن كما وصفته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، قالت: كان خلقه القرآن، أي كان يطبق القرآن تطبيقا كاملا، فكان القرآن متغلغلا في بدنه تغلغل الدم في العروق، يظهر عليه خلقا وسلوكا وعقيدة وعبادة وعملا ودعوة ودعاية، صلوات الله وسلامه عليه وآله. وقد نهى الله عن مشية التكبر، فقال تعالى: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، أي اعتدل في المشي. والمراد بمشية الاعتدال أنها المشية المتوسطة، فلا هي مشية المتكبرين المتهوسين المسترعين، ولا هي مشية الموتى الخاملين المتكاسرين، فكلتا المشيتين يبغضها الله. إنما المؤمن يمشي مشية العزة في تواضع، ويمشي مشية التواضع في أنفة وعزة، لا ذلة ولا غطرسة ولا كبر، لأن الأمة الإسلامية دائما هي أمة الوسط، تتوسط بين الأمور فلا تتغالى ولا تفرط. يمشون على الأرض هونا، ويقول تعالى في سورة الإسراء: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، أي مهما أوتيت من قوة فالأرض تحت قدميك أقوى منك، فأنت لن تخرقها مهما دببت بقدميك عليها، أو قلت كما يقول المثل الدارج: يا أرض هدي مالك هدي، مهما قلت وادعيت إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، فالجبال وهي ذات وأحجار وجماد أطول منك، والأرض أيضا وهي جماد وتراب أقوى منك، وأنت ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا، فامش هونا واخضع لعظمة من خلقك. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وتلك هي الصفة الثانية من أوصاف عباد الرحمن، أي أنهم إذا صادفوا أحمق أو مجرما معتديا متعنتا ظالما قالوا سلاما، أي قالوا قولا فيه السلامة، لا يضاعفون من ويلات الأمور ولا يزيدون من شرر النار واندلاعها، وإنما يطفئون النار بمياه أخلاقهم الكريمة. قالوا سلاما إذا خاطبهم الجاهلون، والمراد بالجاهلون هنا الحمقى المعتدون الظالمون الذين يريدونها حربا لا سلاما وعداوة لا صفاء. قالوا سلاما أي قالوا قولا فيه السلامة، أو قالوا كما قال الآخرة وقالوا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، كما وصفهم الله بآيات أخرى، سلام عليكم لا نبتغي، أي لسنا أبدا من أهل طريق الجهلة والحمقى، وليس عندنا وقت نتفرغ فيه لهذا الهلس، فعندنا ما يشغلنا في قلوبنا خوفا من لقاء الله، وعندنا في الدنيا من الهموم ما يشغلنا عن أن نضيع وقتنا مع الحمقى ومع المعتدين. وإذا مروا باللغو مروا كرام، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. الصفة الثالثة في الآية الثانية، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وتلك هي الصفة الثالثة في الآية الثانية من وصف عباد الرحمن، أي أنهم مع المشية المتواضعة ومع الإعراض عن ضياع الأوقات مع الحمقى والجهلة، فهم مع هذا في أحسن علاقة مع الله منشئهم، فإنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما، فلم يكتفوا بحسن الأخلاق ولا التواضع بالنهار، وإنما عمروا ليلهم أيضا بذكر الله وبأداء التهجد والقيام، يبيتون صافين الأقدام في جرح الظلام للملك العلام، خوفا من ظلمة القبر وخوفا من أهوال يوم الجزاء. نهارهم تواضع وعمل في الجد، وليلهم عبادة مع الله. وكان الحسن رحمه الله إذا قرأ الآيتين قال لله درهم، نهارهم طيب وليلهم قائم، فهم مع الخلق بالنهار متواضعون معرضون عن اللغو، وهم بالليل مع الله في قيام وتهجد وقيام، يبيتون لربهم سجدا وقياما، أي مصلين تالين لكتابهم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، وهذا الوصف الرابع لا يقوله إلا من ملئ قلبه خوفا من الله وخوفا من سوء الحساب وخوفا من سوء المصير، فلا يطلب أحد من الله أن يصرف عنه عذاب جهنم إلا إذا كان مؤمنا بأن هناك جهنم وبأن هناك نعيما وبأن هناك مصيرا وبأن هناك حسابا وعقابا. فلما امتلأ قلبهم من خوف الله وآمنوا بما أنزل الله من كتاب وآمنوا بالوعيد كما آمنوا بالوعد، ظهر ذلك على ألسنتهم، فهم دائما يرجون الله أن يصرف عنهم عذاب جهنم. وكيف يصرف الله بصرف أنواع العذاب أو أسباب العذاب عنهم، وإنما يصرف الله أسباب العذاب بصرفهم عن أسباب العقوبة وهي المعاصي. فالمعاصي هي أبو متابع لأسبابها. أي نعم، إن عذابها كان في آخر التشاهد: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقالت له: يا رسول الله، لما تتعول الضرر والرجل تحت الإلحاح يذهب ويأتي بمزاج مراته بالتقصير، ويأتي في آخر الشهر فيجد ورتبه كله مقففا لتسديد هذه الأبواب التي فتحها على نفسه، ثم يمرض أحد أولاده فجأة فلا يجد ما يشتري به ثمن الدواء أو يكشف به على المريض، وقد يحدث له حادث لم يعمل له حسابا فتحيط به النوائب والقروب. وكل ذلك من عدم التدبر، مع الحديث القائل: الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة، وحسن السؤال نصف العلم، والتودد إلى الناس نصف العقل. صلوات الله وسلامه على من علمنا كيف نعيش وكيف نلقى الله. إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، مقابلة وإقامة. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وتلك أيضا وصف من أوصاف عباد الرحمن في موضوع النفقات. قد يظن بعض الجهلة أن إنفاق المال لا يدخل في تعاليم الإسلام، كما يقول بعض الجهلة: أنا حر في مالي، بمالي أعمل ما بذالي، ربنا ماله ده جهاية وتعبي، أنا حر مزاجي. كل هذا ضلال وخيبة وجهالة. الله يعلمنا في أوصاف عباد الرحمن أن من علامة المؤمن عند الإنفاق أنه لا يسرف ولا يقتر، بل يتدبر حالة معيشه. الناس يتفاوتون، فمنهم مكثر ومنهم مقل، منهم من هو معين أي ذو عيال كثيرين، ومنهم من ليس عليه عيال، ومنهم من عليه الوسط، منهم من مرتبه كبير أو الوسط أو الصغير. فكل كما قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه أي ضيق فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فيجعل الله بعد عسر يسر. وإذا كلفك الأولاد أو أمهم بشيء أزيد من طاقتك فإنهم في الواقع أعداء لك، لا يصلحون لحياة. وكن رجلا حازما أمام مثل هذه السفاهة، فإن الله اعتبر تبذير المال سفاهة، وقال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم، يعني ادوهم على قد أكلهم وكسوتهم بس، ما تملكهمش فلوس ما داموا مبذرين. نعم، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. وقال قبل ذلك: إن المبذرين، ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ولا تجود قدر إنسان عن الصراط حتى يسأل فيما يسأل، عن علمه ماذا عمل فيه، عن عمره فيما أثناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إلى المال ليس فوضى، مهما كنت في جيب حلال أو بعرق جبينك أو بكدينينك أو ميراث، مهما كان المال في الأصل ملك الله، المال مال الله، وأنت مستودع عندك هذه الأمانة ومستخلص فيها ليرى الله كيف تعملون. فاتق الله، فإن الله سائلك من أين المال وأين ذهب، يعني المصدر الأصلي منين وودته فين، فلا بد أن تحضر للسؤال جوابا وللجواب صوابا. ثم قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وهو الشرك، نعوذ بالله من الشرك ومظاهر الشرك، شرك البشر او الحجر او الشجر لا نعتقد في غير مولانا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. واذا كنا نتعاون مع بعضنا بامر الله على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى فهذا نوع من التعاون فيما نقدر عليه فيما بيننا. اما اعتقاد ان فلان يخفض او يرفع او يهدي او يعذب او يطرد من رحمة الله ابدا فهذا امر اختص الله عز وجل به. وان ينفسك الله ضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله. ما يستحي الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ولا يقتلون النفس وقتل النفس شنيع قتلها بإزهاق روحها هذا أمر فظيع ترتج له السماوات وزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من سفك دم مسلم. ويأتي القتيل يوم القيامة تشخب أوداجه دما يقول يا رب سل هذا لم قتلني. وكل ذنب يرجى من صاحبه أن يعود إلى الله ويتوب إلا القاتل فإن شبح القتيل كلما تهيأ له أمامه سد في وجهه باب التوبة فيأس من رحمة الله. وهناك قتل من نوع آخر وهو القتل الأدبي المعنوي. فهناك من لا يقتل بسكين ولا بالدوية ولا بمسدس ولا برصاص أبدا إنما يقتل بالإهمال يهمل في أولاده ويتركهم مع القدرة على الإنفاق والتعليم فلا يعلم ولا ينفق حتى ينشأ الأولاد في إهمال كامل صيعين ضيعين نشالين مشربين. وهذا يعتبر عند الله أشد من القاتل لأنه القاتل بيدفن وشره بينتهي من الناس المقتول. ما مصيبة من يعيش مجرما مفسدا في الأرض يعيش في الأرض فسادا واللعن على دماغ من أهمل تعليمه وتربيته. والله سائل كل راع عما اصطلع حافظ عن ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة لأن يربي أحدكم ولده خير له من أن يتصدق بصاع من ذهب. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كثير من هذا بل هناك نماذج نماذج للآباء النصحين لعيالهم وإبقاء لقمان لابنه وهو يلبه يا بني لا تشرك بالله يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل الآية يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر اسقط في مشيك اغضض من صوتك اصبر على ما أصابك. هذا نموذج طيب لتعاون الأصل في البيت مع فروعه الأب لأولاده. إبراهيم مع أبيه يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ومع أن أباه أوعده بالرجم قال له لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني يا روح في داهية مش عارف يمكن إذك. ومع هذا فحلم إبراهيم ونيته الطيبة لأبوه قال سلام عليك سأستغفر لك ربي لأنه يريد إصلاح والده وصعبان عليه أن يروح جهنم. ومع هذا فلم يوفق إلا أباه للإسلام وعاش كافرا ومات كافرا مع أن الخليل طلب من الله أنه يخزيش في أبوه ولا تخزني واغفر لأبي إنه كان من الضالين. قال له يا إبراهيم ده مات كافر ثاني مرة مطلوبش منه المغفرة. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. المرء إبراهيم ليه طلب له المغفرة وقال في صوت إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لا، ده كان قبل ما يعرف انه كافر. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. ان ابراهيم الاواه الحي. وليس بعد القران كلام، لا يدعون مع الله الها اخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، ولا يزنون. ونعوذ بالله من هتك الاعراض والفساد في الارض. وهتك الاعراض اشد في الاثر من الكفر، لان الكافر اذا اسلم فان الناس لا يعير لهم راضي، خلاص كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولكن الزاني مهما تاب فإن الناس لا يرحمون. وجرت عدل الناس حتى المجرمين منهم، حتى بعد الثورة الإصلاح، حتى الولد الولد يقولوا يا اللي جدتك كانت ويا اللي أمك كانوا اللي أمك كانت. فلما كان الزنا يجلي العار على الأسرة كلها وعلى الآباء والأبناء والحسدة، جعل الله عقوبة شديدة إما بالجلد وإما بالرجل، جعل إثباته عنيف ونادر بأربعة شهود حتى لا يفضح الله الناس. قاتل ممكن ربنا يثبت القتل باثنين شهود بس، أما الزنا لازم أربعة، لأن ربنا مش عاوز يثبت على حد هتك العرض أبدا، عاوز يسطر على عباده عشان العائلات لا يفضح بعضها بعضا. افرض يا رب أن هناك من أشرك، وهناك من قتل، وهناك من زنى، ثم فتح لهم الباب وتابوا الى الله. وكان الصحابة اكثرهم كذلك في الجاهلية، كان منهم القتلى والكفر والزنا، ثم لاح لهم الاسلام فاسلموا بعد الجاهلية. جاهلية كانت مملوءة بكل انواع الفسق، من الاصنام والاوثان والزنا والبغاء والخمور والقتل. فماذا تصنع يا رب في من كانوا ثم صاروا تائبين؟ قال: ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا. ما اعظم حلم الله وما اعظم كرم الله، حتى على المشركين، حتى على القتل والزنا، من تاب فتح له الباب. ومن اوصافهم لا يشهدون الزور، واذا مروا باللغو مروا كرام. وشهاده الزور اما من الشهود والحضور، فكل مجلس فيه باطل او لهو او غيبه او نياحه على ميت الى اخره او خمور يسمى مجلس زور، فهم لا يشهدون هذه المجالس ولا يحضرونها. والله يقول: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. نعم، اذا رايت الذين يخوضون في اذنه فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لعن الله المغتاب والمستمع، ولعن الله النائحة والمستمعة. هذا لا يشهدون الزور، أو شهادة الزور بالمعنى المتعارف في المحاكم، ويأجر اللي عاوز يدور على ناس يضلل، يأجر ناس واقفين مخصوص عشان يشهدهم بما لم يسمعوا ولم يروا، وبعشرة قروش وبريال وسجارة سم هذه وبنفس بالجزء أو الشيشة لأي حاجة، يقول له مستعد بس تعالى قول لي ايه اللي يرى وفهمني لأمي وانا اخش احلف الارض. ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، اعد الله لهم عذابا شديدا. فمن اوصف عباد الرحمن لا يشهدون الزور، واذا مروا باللغو مروا مثل هذه المجالس مروا كراما. نفس كريمة لا يقبل ان يلمسها في مجالس الدنس والعفن والنتن والعطن. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، أي أنهم يجلسون في مجالس القرآن منصتين خاشعين. نعم إذا يطلع عليهم يخرون الأذقان سجدا يخرون الأذقان يذكرون ويزيدهم خشوعا. دعلمة المؤمن السليم المؤمن السليم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهناك أناس يقومون من مجلس القرآن ألعن مما جلسوا لأنهم استمروا في أثناء مجلس القرآن في لهوهم وحديثهم كما كان والقرآن يقرأ فلا يسمع الغيبة والنهي والتشويش فأصبح القرآن حجة عليهم لا لهم فقاموا بالعادات ما كانت عندهم قبل القرآن فكأنهم جلبوا أنفسهم مصيبة. فأنت إذا لم يكن بيتك مستعد للإنصات والاستماع الكاملين فلا تفتح إذاعة القرآن أبدا إلا إذا وجدت الجو كله مهيئا منصتا مستمعا. فاستنوا وانصتوا لعلكم ترحمون. الأرض ربنا يرحمه ويرحم مراته وعياله يستمع وينصت مفيش استعداد. قل لا أنا لا من لا أهين كلام الله أبدا إلا ما يكون في استعداد. هناك ستات اللي عندها 50 ضيف في البيت وبياكلوا ويشربوا ويغرفوا ويهلسوا قالوا القرآن بيجي أو كأهراء من الفرج انفرج عليها الضيوف عشان توريهم من عندها تلفزيون عندها راديو عندها حتة وميات وكلام الله يهان. واللي يهين كلام الله عمر ربنا رح يكرمه ومن يهن الله فما له مكرم إن الله يفعل ما يريد أو ما يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. لم يخروا عليها صما بآذانهم عميانا بأعينهم بل يسعى له على آيات الله فيعتبر بملك الله وما فيه العجائب. وده إذا سمع يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهناك في سورة الزمر علامة للمؤمن. المؤمن إذا سمع القرآن ينشرح صدره أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من رب فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. هذا نوع. نوع ثاني مجرم إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. إذا يسرت ربنا القرآن نفسه تشمئز اقفلهم بلاش دوشة مش فاضيين. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. على أنا مش عاوز واحد تسأل ولا عالم وتفتح كتاب من جماعة كذابين أهل العالم أهل. إذا انشرح صدرك عند ذكر الله وكلامه فاعلم أنك مؤمن. إذا انغميت وانشرح صدرك في التمثيلية والأفلام والمسرحيات والغير والنميمة فاعلم أنك منافق رقم واحد بالفتيح. نعم. وآخر صفة في 12 إعراض الرحمن يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أي أنهم يعنون لأسرتهم الزوجة والأولاد. يعني يا رب اهد لنا وهب لنا هبة من عندك توفيقا في الزوجة وصلاحا في الأولاد. اصبر حالها هب لنا من أزواجنا نسوانا. وإن كانت المرأة بتقول يعني جوزها يعني لأن كلمة الزوج تشمل المرأة والرجل. وذرياتنا إلى يحسن وعيال العيال أي قرة أعين ما تجيبهمش مفسدين يعرفونا ويتابعوا قلبنا ويجيبوا لنا الأحداث والكوارث والإجرام والسيرة المرطشة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وبعدين الصفة 13 الأخيرة واجعلنا للمتقين إماما. مش واجعلنا للمجرمين إماما قدوة. فأنات قدوة للبلطجية قدوة للفتوات والمجرمين. وعامل بقى انه شاطر وغاشي نكوخ وفاشل بقى انه راجل اللي عنده هيبة وبيحبوه الناس والعموم وهم مش يقولوا هو عندهم ألعن وأقل وأخف من مصبر في النعل. ما يجبين نجيبه في قرشين جاي من الحرام بأمور مؤقت على ما يلهفوا اللي في جيبه. إن شاء الله بعد خراب بيت أبوه وفضيان جيبه ولا حيقبول ولا حيمموه حيدوسوا عليه بالجزمة. ويوم أن يأتيها اللهم الأمراض والعلل محدش حيزوره. لا دول مش أصحاب الله دول أصحاب علة. دول اصحاب اغراض والغرض مرض. فربنا يقول واجعلنا للمتقين متقين اماما خلق ائمه للمتقين لما قدوا للناس الصالحين بيدل بيزوروا المريض لوجه الله, شيعوا الميت لوجه الله, بيساعدوا الغلبان لوجه الله. لا عاوزين دعايه ولا بتوع شيشه ولا جوزه ولا سجاره محرم الحاجات دي كلها ولا خمره. فكل ما عملته من وجه الله هم دول اللي انت تبقى امام لهم وقدوه لهم, ولا يمكن ان تبقى قدوه لدول الا اذا كانوا احسن منهم في العمل الصالح, لان القدوه معناها انه نموذج في العمل الصالح. ماذا انت صانع يا مولانا في اللي عنده 13 صفه دول؟ اولئك يجزون الغرفه بما صبر. والغرفه معناها اعلى حجره في الجنه وانور واضواء حجره واشرف مكان في الجنه بما صبروا على هذه الطاعه كلها. صبروا على الطاعه فادوها, وصبروا على المعاصي فتركوها, وصبروا على قضاء الله عز وجل ولم يضجروا, ويلقون فيها تحيه وسلام, اي ان الله يحييهم تحيتهم يوم يلقونه سلام. والملائكه كذلك يحيونهم, والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم ثناء عصب الدار خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. مستقرا يعني استقبالا, من اعظم انواع الاستقبال. جهنم قبل هذا قال ساءت مستقرا ومقاما. الزباين هيقابلوا المجرم بالتلطيش والشهادات والمقامح, هو لسه ما دخلش, هو لسه على الباب ضرب, وياخذوه لحد ما يدخلوا جهنم ضرب. يبقى ساءت مستقرا ومقاما. اما اهل الغرفه عباد الرحمن حسنت مستقرا ومقاما. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا كريم. الحمد لله رب العالمين, واشهد ان لا اله الا الله القوي المتين, واشهد ان محمدا عبده ورسوله المؤمنين. صلوات الله وسلام على سيدنا محمد واله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين. اما بعد, فقد اقترح في مثل هذا اليوم في الجرائد ونشر ان لجنة الشعب سيقرر قريبا احياء الركن الثالث من اركان الاسلام وهو الزكاة, لان الاسلام شهادتين, التوحيد والصلاة ثم الزكاة وبعدين صوم رمضان والحج. قالوا ان احد الكتب كاتب على موضوع الزكاة ونظامها واحكام الاسلام فيها, وان سيدنا أبو بكر الصديق كان بيحارب مانعي الزكاة, وسيدنا عمر وقفوا بعدين, وأن إنما الصدقات للفقراء والمساكين من حيعرفوا غير الحكومة تشفع عندها وعند الشؤون وهي عارفة الفقراء والعاملين عليها اللي تعانه الحكومة. وفي سبيل الله برضه بيشمل الجهاد وبيشمل المصالح العامة. فالكاتب كصلاح أبو إسماعيل والسيد علي السيد كتبوا في الموضوع ده زي النهارده في الجمعه الماضيه, ويعني بيأيدوا المشروع. لكن انا لي نظره وانا بقولها باسم الجمعيه الشرعيه اللي انا وضعت في هذا الموضع فيها. فانا بقول ان اشمعنى يعني سابوا الشهادتين التوحيد وهو الاصل, وسابوا الصلاه وجم عند الزكاه وراحوا راكبين بنفع فلوس عشان ياخدوا هم بس فلوس ويكدسوا في الخزينه بتاع الدوله ويبدو المغنيين المغنيات واحنا رفع الفين. ده كلام فارغ ولا يمكن ابدا نسمح ان الزكاة تجمع من الناس الا يوم ان ينصلح بيت المال. بيت المال يوم ما يطلعش منه ملين لمجرم او مجرمة, لمغنية او مغنم, لراقص او راقصة, يوم ما يمنع منه مرتبات الفساد بمئات الالوف من عرق الجبين للفلاحين والعمال, يوم ما نعرف ان بيت المال بقى حريص على كل قرش ومليله في السبع, مفيش عواطليه مفيش بلطجيه مفيش بمئات الوف سرقه واختلاس وبنقع كلهم في جرائد, يبقى يجي يقولوا لنا الزكاه. وقبل ما يقولوا لنا الزكاه يقولوا التوحيد ومنع المصائب عند الاولياء والاضرحه حرصا على العقيده الاولانيه, وامر تكليفي لكل الوزارات والمصالح لاقامه الصلاه عند موعدها والاذان الرسمي, كل مصلحه يكون فيها مسجد من جواها والكل يصلي. يبقى التوحيد والصلاه والصوم برضه ليه مصدر سجن وبرضه أذى وحبس. والحج ينظم احنا مش حد منه يقول لنا الزكاة الحاضر على علم ورصة دي التعليق أرواحنا فيها لأن ما دام الحاسب انتظم ومنع السفاهة من بيت المال يبقى كل إنسان يدفع هيمتنع ليه إنما يبقى الخزينة خسرانة واختلاف موجود يقولوا لنا حكم الشرع حكم الشرع إيه سيدنا أنتوا أبو بكر وعمر أنتوا جايبين أبو بكر وعمر اللي الفراعنة مش قلت الراجل بيقول له انا عندي معجزه وهي ان انا ارمي العصايه تبقى تعبان انت ما تعمل هذا كده قال له بس اللي كانت قدامي فرعون انت مش فرعون موسى كان بيعملها لفرعون عشان ينفذ من عذاب الدعاه بتاعته فجاب الكرمالي احنا الان بنقول ان احنا اذا كنا مريدين اصلاح للدوله فعلا على تطبيق قوانين الشريعه نطبقها حرفيا من اولها الانسان ما هواش اجزاء ناخد منه يشفي ما هواش بهيمه معلقها الجزار ناخد الحمره ونسيب الشعب الانسان ما فيش بجعل الانسان كل لا يقبل الا من حاطه بجنين وحيد توحيد وصلاه وصوم وزكاه وحج اما الزكاه وتيجي بالفم والحكم المحلي والحكم البرماوي والحزب الوطني والديمقراطي يجي يلموا الناس الفلوس فوق الضرائب اللي بتلتم والعالم طلع لك ابوه ونبص الزكاه راحت فين الفقراء هم الان على الاقل فالناس طيبين بيطلعوا الزكاه وعارفين الفقراء عندهم في العيله بيطلعوا فقراء مستورين لما يقوموا الحكام دخلوا الفلوس هيجيبوا لمين ان شاء الله هيحرموا قرايبه ولا ايه ولا عم يسخ والاخوان يتامى والارامل يا عشان يقول لهم خلوه هم خلوا معاه حاجه جردوه وخلوه يروح الدهر الرقاصة ولا المغنية ويبقى في مصيبة كبرى فنحن نعلن بأن مبادئ الجماعة الشرعية أن الإسلام هيفقعش الإسلام كامل ما فيش روعه ناخذ كل كما أنزله الله وكان الصديق يقول اللهم إن الإسلام كما شرع والقرآن كما نزل ما نفقعش فيه ونقبل حتة ونسيب حتة أبدا نؤمن بعض ونكفر الله أن أولئك هم الكافرون حقا المؤمن اقبل كل اسلام امنع الاضرحة الكذابة بتاع الشرك وامنع الدجل في الموارد وغيرها نفهم انك انت جد اما ضحيتي ازاي تدفع فلوس كل حاجة بقى فلوس خد خد وابلع ما ياتي هذا امر لا تكره الجمعية ولا يكره حتى مسلم غير الجمعية الا اذا كان التعويض وصراحة ابو سعيد طول عمره بيطلع منه كلام جد بيقول ايه اللي قاله يقول لهم امنوا تروحوا على الزكاة هتودوها فين تصرفها فين جاي اشمعنى الزكاة وبقيت اركان الاسلام ضيعة والحدود معطلة هذه ناحية ناحية ثانية منذ يومين او ثلاثة الاخبار قالت على حاجة غريبة حاجة وشر البلاء لا يضحك الواحد يضحك كده ضحك بالخزي والخير هي اخبار قالت واحد من اثرياء العرب الكبار راح يتفسح في السويد اللي هي السكهول اللي هي عاصمة السويد فحب يتفسح ابدا يشرب الاعراف لفندق مشهور التخليلي لاقوه قال لي يا فندم النزاع كلهم بالكامل ما عادش عندي ولا حضر الرب قال لازم حاول دول لا عرب ولا مسلمين واموالهم ضيعه اليهود ادوها اليهود يعملوها اسلحه ضدنا احنا هم اللي يسرون العرب دول الكلاب دول فقال بتاع الفندق روح رضيه وانت الجماعه دول وخليني بالاوضه لان انا جاني وعندي شويه نسوان وعندي الخدم بتوعي والحاشيه بتاعتي فعاوز 100 اوضه تدفع كام؟ قال ندفع 35,000 جنيه استرليني ارض الجماعه دول وروح في اي حته ثانيه مقدارهم 75,000 جنيه فراح واخد منه قالها ربنا جاء الفاس 75,000 جنيه مصر هاتي هاتي يا ابن المجنون يعني عامل عرض وطلع حقنه وراح قال لي جماعه قالها ان شاء الله روح نسكن في كلوب العاصمه بتاع العزيز ان شاء الله نسكن في الشارع هات من دم ابوه خد خميس وان شاء الله نعرف وخد من الحمار المولى ايده فراح واخدين منه 35,000 جنيه وراح بقى في 3 طيارات وصفنا تعرف الاخبار تستغرب اول طياره بدء منها نسوان وخدم الحشر، والثانية جت بعد الطائرة وجنبه مركب جنبه الطائرات الضخمة المعروفة، طائرة الثانية هو والحشر بتوعه، والثالثة بقى يقول لك ايه 3440 شنطة مليانة بقى حاجات لوزن، يعني عبارة عن دولة متحركة، أموال وأموال لا تعد ونسوان وخمر وفساد في وقت اللي ولاد قرايبه في عيلته وبني جنسه اللي هم العرب انت هذه البلاد عامله ايه في اي دوله عربيه 90% من العرب هلفت مشاين مش الدوله. الحته الثانيه قال واحد ثاني في لندن بقى مش السويد في لندن المجرمه المغنيه المعروفه صباح ولا مساء ولا ظهر كانت بتغني هناك، وقال الشوارع بتاع لندن انقلبت يا الفت من شوارع الهرب هنا المصريين الجماعة الأمريكية رايحين في أماكن خاصة بهم هم، ولندن فيها ثلاث مجانين ياخدوا الفلوس وهي بتغني. أم واحد من ضمن المجرمين الأمريكية العرب نادت على صوتها فكده طلع يسمع عاملها كده، خد يا ولد خد يا جماعة الخدم بتوعي، والخدم هناك لازقين لي دول اللي عارفينهم هم أبيه سووا شيل الخمر وانفصل، خد منه بقى خد منه عرضه خد منه ماله خد منه وقفه وأمه ولا يعرف حاجة. فقال ان بتغني 100,000 صراحة المصري الخد 150,000 جنيه هم واطلعوا في البلكونة من فوق وابطلوهم على الناس اللي يسمعهم وعلى صباح كده هدية منه 150. أي والله هذا هو الخبر طبعا ده حقائق. وبعدين الرأي المعلق بيقول العرب اللي شئين يكون العرب اللي احنا قلت احنا بننفع تمن البترول عشان النزيف اللي انتوا ذاتوه لنا انتوا يا مستعمرين يا اللي خدتوا منا القطن بارخص الاثمان وبعتوه لنا باغلى الاثمان بدل ما تصنعوه، يعني طلعتوا عين ايام الاستعمار احنا يا دوب بدانا نسترد بعض حقوقنا، يوم يجي الكلام المجرمين دول في لندن ولا في السويد يعملوا اعمال بتاع مجانين عشان يثبتوا للعالم الثاني ان العرب دول لا يستحقوا تحت الارض، بل يجب ان توضع عليهم الوصايا لانهم جماعه سفهاء، وأن وجود الأموال في إيدهم ليس للمصلحة أبدا أبدا أبدا. أنا في نظري أنا أدعو الله عز وجل وأسألكم بالله إنكم يوم نهار تدعون الله بإخلاص أن يهلك الله مثل هؤلاء العرب وأن يطهر الأرض لذكرهم سواء كانوا ملوك أو أمراء أو رؤساء أو رؤساء دول، اللهم طهر الأرض لذكرهم، اللهم طهر سمعتنا من نتنهم وعفرهم يا رب العالمين. أما بعد فهذا مكان ظهر فيه العلم الثلاثة من قبلنا الإمام محمود والإمام أمين والإمام يوسف عليهم صحائب رضوان من الله، فرب فيه الرجال على أيديهم ثم انطلقت الدعوة وانسابت إلى كل مكان في العالم، فما من مسجد بني للسنة والكتاب في أي مكان من بقاع الأرض إلا وهنا الأساس وهنا الأصل، فرحمة الله تقرى وتتوالى على من كان سببا في هذه الرحمات المتواليات، وهذا العلم وهذا العمل وهذه السنة محمود وأمين ويوسف، وألحقنا الله بهم على الإيمان الكامل، وغفر الله المسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وأنبه إلى أن هناك في المسلمين ثلاث ذاءات أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسلم منها أحد في هذه الأمة، ولكن لها دواء. ما هي الذاءات وما هو العلاج الدواء الذي وصفه سيد الأنبياء؟ هذا موضوع الدرس إن شاء الله اليوم بعد ختام صلاة الجمعة، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. أولا الحلقة 281 في القرآن الكريم التفسير الموضوعي للقرآن، الحلقة من سلسلة حلقات المؤمن وعلاقته بالكون، تعامل المؤمن مع الكون. وصلاة الجمعة القادمة إن شاء الله في الجلاء كما تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لنعلم قبل بدء الدرس أن الأحد القادم بعد القادم، يعني بلاش الحد اللي جاي ده اللي هو بعد بكرة، لأن الحد اللي بعد بكرة تابع لذي الحجة اللي احنا فيه، هيبقى يوم 28 ذي الحجة. أنا بتكلم عن الحد اللي بعده اللي هيبقى في السنة الجديدة 5 محرم تقريبا أو 6 إن شاء الله تعالى، ابتداء أن الحد اللي جاي غير اللي جاي. هيبدأ الدرس هنا اللي كنا ماشيين فيه في السلسلة بتاع السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. الحد اللي جاي غير اللي جاي، وانا بلح وبكرر ليه؟ لان في ناس قاعدة نايمة ويصبح الحد اللي جاي. اخوانا السنة جاي انا بقول الحد اللي جاي غير اللي جاي اللي هو في محرم سنة 1400. اما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث في امتي لا يسلم منها احد، الحسد والظن والطيرة أي التطير. قالوا: فما علاجها يا رسول الله؟ قال: إذا حسدت فلا تبغي، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فلا ترجع. نصلي على قائل هذا الكلام صلى الله عليه وسلم ويسمعه للمرة الثانية: ثلاث في أمتي لا يسلم منها أحد، الحسد والظن والطيرة أي التطير والتشاؤم. قالوا: فما العلاج أو فما الدواء يا سيد الأنبياء؟ وإذا ضقت أفرط طبيب ماهر كل انواع المهاره والخبره الكامله في مهمتك نبي اوحى الله بها اليه وعلمه ما لم يعلم، شخص الدواء ووصف، شخص الداء ووصف الدواء. اما الداء فبيقول: ثلاث في امتي لا يسلم منها احد، يعني محدش هيسلم منه، الحسد والظن والطيرة. ومهما لبس على الانسان يجوز له ابدا ان بظن الحد حاجه ولا بحث الحد ولا بطير ولا كذاب، هذا شيء يجد له في انفسهم كما جاء في الحديث الذي يمر عليهم من غير ما يشعروا ويجوز هم مخدوعين بالمعاني، لان هناك ناس يقع في الجريمة ويسموها بغير اسمها، يعني مثلا يقع في الكبر ويبقى متكبر رقم واحد عند الله وهو فاهم في نفسه انه ده عنده عدة نفس، فمسمى الكبر اللي ربنا بيلعن صاحبه واخرج ابليس من الجنة به سماها عدة نفس، فلبس ايه ابليس دينه وليلبسوا عليهم دينه، يبقى مش فاهم، يبقى وقع في الكبر وهو لازم. وهكذا أدام الصالح الأمين قال دول ما يسلمش منهم حد يبقى لازم يسلم، بلقع فيهم سواء بحسن نية أو بسوء نية، حسد ظن طيرة. الحسد أحيانا يطلق على معنى الغبطة، الغبطة إنه يتمنى لنفسه ما وجده عند غير من خير، وجد عند غيره خير فهو يريد زي، مش الحسد بمعنى تمني زوال نعمة غير، لا ممكن انا عندي اقول لك انا حزين نعمته لي، انا هتمنى ان ربنا يخدمته لي، انا بس بقول ربنا يكرمني زي غير ما يقول في الدعاء: اللهم اهديني في من هديت، وتولني في من ايه، وعافيني فيما عافيت. فيا رب انت عافيت ناس عافيت زيهم، توليت نفسي بالتوفيق اتولى زيهم، فزي ما ديت غير خير الدين، فأنا ما أقولها نوع من الحسد، بس الحسد لغويا غبطة، إنك أنت تتمنى خير عند الغير ولا تتمنى إن ربنا يزيد النعمة عند الغير، بس ربنا يزيد، بس ربنا يكرمني كما أكرمه، هذا شيء فيه الخير ولا يسرب الله عليك ولا يحرج عليك، بل بالعكس هذا شيء مطلوب. انك تطلع من المؤمن دائما عنده طموح وعنده حب الخير، وكلما راى درجه عليا تمنى ان يصعد اليه من غير ما يبذل حبه، يشيله حاله ويتمنى زيه. طيب، ويسلك برضه لها مسالكها، مش يطلب هو مبلغ. الثلاثة ايه ده؟ الحسد والظن والصيرة. الحسد زي ما قلنا اما من نوع خبيث، ام يحسدون الناس على ما اتاه الله فضله، اللي هو تمني زوال نعمة غير، ودي اخبث انواع اخلاق القلب، انه يقول انت فلان ربنا يخرب بك، انت فلان ابن يموت، اياك السنة دي ابن يسقط في الجامعة، يعني دايما بإياك أسوأ عن فلان ده مرض ولا مات ولا راح المستشفى ولا أي حاجة، أعوذ بالله. فكلما رأى نعمة عليه احترق قلبه، فكلما رأى نقمة أو بلاء كلما صبر فرح. إن تصبك عزلات أنت تؤخذ، إذا عرف إن تصبك مصيبة يكون قد أخذنا أمرانا قبل، ويتولوا هم فرحون. هذه علامة المنافق رقم واحد، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لا لهم ولا لنا. الحسد والظن، فالحسد تمني زوال نعمة الغير وده مذموم، أما لو تمنى مثل اللي عند غير يبقى محمود، خلاص فهمني. في أثناء العلاج الأسباب والذنب لا شيء موجود فينا نعالج بعيد، قال إذا حسدت فلا تبغي. إذا حسدت يعني إذا شعرت بأن قلبك غيران من فلان ولا نعمته، اجعله شيئا في قلبك ولا تتبعه بعمل، فإذا تحرك وسألك ينفع ودانا تقول إيه والله ما يستاهله، بيد الحال غير ودان، فأنا كان تكفر يتهم ربنا بالظلم وأنا بيد الحال غير ودان، يبلغوش ود حيث الحالة فيه. فما هو ودنا هيت يعني رمز لنسبة الظلم لله والأسواب. فإذا كان هناك عندك غيرة اكتمها وحاول أن تعالج، لأن إخوة يوسف عليه السلام لم يستطيعوا أن يعالجوا علتهم في حسد أخيهم يوسف، وقالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا فنحن عصبة، إن أبانا في ضلال مبين، اقتلوا يوسف. أهو ما شوف ازاي؟ لأن إذا حسدت فلا تابع، أهو دول بقى اللي بقى. يعني الحسد في قلوبهم طفح على لسانهم بمؤامرة على قتل، اقتلوا يوسف. لو كان لهم قلبهم من جوه غيران منه ولا حاجة وهم بيحاولوا يعالجوا، كل إنسان منا في قلبه حاجات، الظن والحسد والطيرة موجودة عند كل واحد. انما الناس عقلاء في الاخلاق، ده انت نفسك عمارة بالسوء، انت نفسك كلب، ويلجم نفسه بالجانب التقوى خلاص. ولذلك ربنا يعلم بان النفوس لا يحاسب الانسان على ما فيها من خواص، رب كريم يعلم بان النفوس وحشه، فالافكار بتقول فيها وتصور. قال ان الله غفر لامتي ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم او تعمل، ثم هي تسر خواطر ربنا ما حاسبش، انما يتكلم بقى اقتل يوسف او كلامه وكلام ايه منكر، اتفاق على قتل واحد اعدام واحد غلبان بريء او طعوا ارض يخلقوا العيد. فاذا برز ما في الضمير الى حيز الكلام او العمل هي المصيبة. الرسول يعال قال اذا حسدت فلا تبغي، لا تبغي، البغي هو انما بغيكم على انفسكم، بغوا في الارض، لو بص الله رزق لعباده لبغوا في الارض، البغي اللي هو الظلم التجاوز الحد. فاذا حسدت فلا تبغي، خلي كده في نفسك خلاص. وحتى لو واحد يجي يقول لك انت سمعت عن فلان ده جاله النهارده مليون جنيه، انت بقى من طبيعتك زعلان، مش بقى تنصر يا اخي والله الا ان حنسرع عاد اهو انت قمت اهو ها انا هنفلق الجبر ربنا هي رايح على البلد ويخرب بيته، لا 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 انت بالعكس انت واجب عليك بقى تنهى عن المنكر، لان سمعته الحسد بتاعه طفخ مرة زي المجاري، قل له شد السفون وابعد الوسخة دي، قل له خلي صبتك في قلبك من جيد، قول لنا عندنا وصيف في لبن بلحن تقال لو تكاشفتم ما تدافنتم، يعني ربنا طلع اللي في القلوب واظهر اللي في الضمائر ورى كل واحد منا اللي عند التاني، والله لحد يدفن التاني لو واحد منا ستر محدش هيجي مثله، ولا يقولوا غسلوه ولا كفنوه ولا صلوا عليه ولا ادفنوه ما توحدوه، يقول لك ارموا الكلام اللي يتكلم، لكن انت الجيف لكن عنده في قلبه كذا وكذا اعوذ بالله ويتبرأ منه حتى اقرب نفسه. فمن فضل الله انه سافر على العالم القبيح يظهر منهم المليح والقبيح والخليط الدالي، خليك من ذلك المجال بتاعك بلاوي الدين، المليح يظهر الله والقبيح يصر، والمؤمن دايما يقول يا من سترت لا تفضح، يا اللي سترت وعوضتنا الستر كمل جميلة بقى، احنا كلها عيوب وكل بلاوي، ولو انكشف للناس ما عندنا من حقائق حيرجمونا. وكان ابو هريره يقول لو علم الناس حقيقه ما عندنا لرجمونا بالعظام، كان يجمعوا العظم كله يجمعوا به. ابو هريره صحابي جليل والرسول دعاله كتير، فانما هم دايما التواضع بتاعهم بيحملهم عليه ويقول كام ده. ابن عمر كان يقول هل يدري احدكم على ما اغلق باب بيتي، يعني انت عارفين ما باب البيت بيطلع يوم، لان كان واحد قال له ما دمت انت حيا فالامه بخير، قال له بلاش كده، ما الامه بخير عثماني، ما ربنا حافظ الامه عثماني بس، هل تدري على ما اغلق باب بيتي، قال له لا غلط، قال له تعرفش السر بتاعي، وربنا حياخذ العالم، وربنا هياخدني وياه او يجزيني بالشهاده بتاع العالم، ابدا ربنا ما يغلي الناس ابدا. ده الراجل من شده فرحته بالله اما ربنا جاب له الدابه بتاعته كانت ضايعه ولها الطعام والشراكه حنوت وحصل القبر عشان يموت، وصح فجاه لقى الدابه واقفه بالطعام والشراب اللي كان هيموت عشانه، فمن شده فرحه بعوز حاله قال اللهم لك الحمد انت عبدي وانا ربك، يعني اول تقصير كفر بيد ربنا الاجره كفر في ما يذكر، اللهم لك الحمد انت عبدي انا ربك، فالملائكه يعيهم الظهر اول بيت ربنا يجيب له النعمه بتاعته ويرد الهفته يقوم يكفر، اما ربنا لا اكتبوها اللهم انت ربي وانا عبدك، قال ربنا يقول اللهم انت عبدي وانا ربك، فخلاك انت عبد، قال لا انتم مطلعون على لسانك وانا مطلع على قلبك، الراجل فرحان اتلخبط اخطاء من شده الفرح، شوف اذا ربنا يزعى باللسان هيزعى بالناس، يقول لك الناس كلهم يحبوني يحبوك، ثم هم المغنيين هم روح لندن وشوف وشوف بتوع الماتش المجرم ما بيرجعش راجعه، لكن يجبن راجعه بطل في الملاكمه بطل في المصارعة بطل في الكورة 100 مليون بيحبوه أكثر من السنين كله، ده معناها خلاص ده حب يودي الجنة يرجعون، ده حب السلام حب المراكمة وحب العضلات، ربنا ماله من العضلات البدن هو أقوى منه، الرب قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم فتوحدوا أولاكم، فإذا حسدت فلا ترغب وإذا ظننت فلا تحقق، يعني إيه؟ المراد بقى مش حسن ظن، يعني ظن كده هو ظن في واحد حاجة لازم كده سأل بجميل، فربنا يقول له أنت يعني ظننت فلان شفت بعينك، لا يا رب يعني ده استنتاج، طب سمعت بأذنك، لا يعني ده اجتهاد، طيب اذا ظننت فلا ايه تحقق، اوعى بقى تعمل حاجه وتروح تقول للناس بناء على هذا الظن، ده فلان بيحب فلان ده في علاقه غراميه، وربنا ستكتب شهادتهم ويسالوه قال تعالى انت في يوم كذا فضحت البنت لي او المرأة لي او واحد بناء عليه. تقول له بناء على انني يعني انا اشوف دخل عنده. قال انت ذهبت يا الله ايه؟ لا ما عرفش الصدق. قال عارف كان داخل ليه؟ لا قال اسمه ايه؟ أبدا. اما كنت تتهم ازاي العلاقة من غير ما تصدق؟ فين جاكم فاسق وتبينوا؟ فين فاسقوا؟ دي خطورة. لان اولا المتهم والمتهمة مش بس هما الاثنين وكل اقاربهم من جهة الام والاب هيطلبوك رد اعتبار. يعني لما اتهم واحد يعني اتهمت العيله كلها بتاعتها. فاجي يوم يلا ابص تجد 40,000 ماسكين في الاف. انتوا مين انتوا؟ انت كنت اتهمت بنتها. بقى ان فلان دخل عليه. مع ان كان الطبيب اللي دخل يعالج. او كان اخوها مرضاه او كان ابوها او كان اخوها شيها او ابن اختها من محارم. فيجي بقى جاي قرايبها اللي جت ابوها. قرايبها اللي جت امها. فينزلوا بخناقان عشان كلمة أنا قلتها دلع ولا أعلم سوء العاقل. فالرسول قال إذا ظلمت فلا تعاقب. صحيح إنك أنت بقى لو عينك شافت بيقين عن ثبت ويقين لا عن وهم ولا عن خيال ولا عن تبيك حد مهما كانت ثقة. لا حدثني الثقة. قول لا ما في الثقة ثقة لا. لأنه هو يجوز الآخر الثقة بتاعك واحد ما حدثه آخر وفهم الثقة. في ساعات مثلا الواحد واحدة ست جوزها ولا كده وهو عارف ان الست بتاعته اللي بانها في البلد والفولة تقول لا ما تطقش تسكت اسمعي ده الحاجات دي بقى رقاب بتطير اديني بس مراتي بقول لك عشان تحتاط تقول لا هو مجنون انا خلاص ما تخافش بقى يطلع من هنا تخوف داخله واحده حبيبتها في الاسماء اوعي الصلاه خبر ده خبر مهم بس اوعي عشان ده سرقه الجزء اللي في العلاقه مهم وهي مجنونه لان حبيبتك موضع سر حصل 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 سبحان الله تروح طالعه رخصه هي شو لها حاجه رخصه ده بس اوعي ده سرقه وعلى المغرب ما يجي يكون ان شاء الله 70 واحدة منهم مرقبين والحمار الاولاني اللي 8 مرات وقال لها يخوص الخبر انت شدده وما قال على الحس قال ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امن لهم عذاب اليم مؤلم في الدنيا والاخرة الله يعلم وانت تعلم. وبعدين يجي واحد بقى من السبعة الثمانية اللي اشعوا خبر يوم ذاك الاطفال يقول انت شايفة فلان انا بقول كلمة الوقت وانا واتحر انت ليس قلت له لا يقول لي يا اخي ما هي مراتي قالت لي ربنا مراتك واذا كنت انت يا صاحب السر ما تقطوش وقلت لمراتك يبقى انا حطيه اذا كنت انت الاصل وما تقطش تخبيه معك يبقى حتى لازم اطيق وخليه من كتم سره ملك امره كل واحد يكتم سره كان لك امره. قال ايه وكل علم ليس في القرطاس ضاع وكل سر جاوز الاثنين شاع. كل علم مش مكتوب بيضيع بينساه واحد. كل سر جاوز الاثنين يعني كل اثنين لابد بقى اشياء تبذله مين؟ قال لك القلب واللسان. لما طلع من قلبك على لسانك يبقى انت ما تقولش بقى ليه يا فلانه ايه يا فلانه لما انت كنت دراستك الاصل انتوا بتاكلوا ايه؟ يعقوب عليه السلام نبي وابنه قال له على الرؤيا قال له لا تقصص رؤياك على اخوتك وراجل كان الله وانه لذو العلم اللي ما علمناه كان عبد نور الله واول ما حذره حذره اخواته اقرب نفسه قال له اوعى تقول له رؤيا على اخواتك فين يوسف لسه غلبان اعجر ليس لان كان صغير لسه ما يعرفش ايه يعني الاخوات انا ابويا فرحان بالرؤيا ما هو هيفرحهم هيفرحون يا اخواتي ما فهمش غلبان فمعرفش هيحسدوه على النعمه دي. فلما بقى الخبر شاع قال الله هيبقى كما ما شاء الله بقى ابونا بيحبه اللي يحبكم وعايز صغير وانتوا اتجوزتوا وكبرتوا وانتوا يعني المفروض كده ان الطفل الصغير يحب على الكبير لحد ما ربنا يغنيه في العاده كده، صغيرون حتى اكبر ومارزون حتى يبرا وغائبون حتى يرجع. هم غيروا الواد بيحب ابوه وبقت الرؤيه بقت قال على الاضرار، قال حتى مستقبله الشمس والقمر الجذور والحدث في الكوكب احنا فهموا رؤيهم. قالوا لا نجيب له ايه؟ نعظمه اهدي ارفع عليه ندفنه ونبتر الحم حيدفنوه ويبتروه تدبير الله. ربنا كان روح التنوك ويرموه في البير والوحي نزل واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. قالوا لعلمك يا يوسف ان الله باله امره، الله غالب على امره ولا حتموت ولا احزنوا، ولازم هم رفع عنهم وابوهم وامهم يسجدوا لربهم. وفين الله اعلى ناس يقولوا 13 18 سنه 24 30 سنه ويرجع يوسف لابوه ورفع ابوه على العرش وخر له سجدا وقال هذا يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل وانك تنوم صغير فتوحد الله اذا ظننت فلا تحقق. كان الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي من الطريق ليوصل زوجته صفية رضي الله عنها، صفية بنت حيي ابن أخطب اللي كانت يهودية وأسلمت رضي الله عنها. كان معتكف في المسجد وكل واحدة من أمهات المؤمنين بيجوا يزوروه اللي تجيب له أكله في ريشها، وبعدين هو اللي راجع في الضم بالليل فلازم يمشي معاه الخطوتين دول لحد يوصله حجر بتاع المسجد وبعدين يرجع هو لمعتكفيه في المسجد. في اثناء مشوا معاها الدنيا ظلمه، نفرين قبله جايين من اهل الطائف. الطائف دي يمت منها يمت عرفات بعد مده يعني ما هياش جنب المدينه. فلما شمهم عارفين ريحه الرسول ريحه مميزه الواحد يشمها على بعد 40 كيلو عليه الصلاه والسلام. فلما شموا ريحته بصر واحدة ست وفي سواد كده ماشي جنبه ديريس. فراحوا كده مزورين ماشي صحرشين فراحت يعني تركبوا الطريق بس بشكل يعني نفس النظر مش باقي يعني على مالهم. راحوا كده مسرعين بخطى للتلحم الطريق. قال الرسول قال يعني يعني ما فيهم حاجة فيه ولا ظنوا حاجة. قال له يا رجلان قالوا لبيك يا رسول الله. قال له تعال أقبل جون جد. قال لهم انها زوجتي صفية. لهم بمرات صفية جايباي الاكل وعلى فيه معتكف وموصلها عند العجرة بتاعتها ايه حسب. قالوا يا صلى الله سبحان الله عظيم نكت نكت. قال معلش انا بقول لكم فهمكم ان اللي ماشي معايا لا مرافق ولا عاشق من ظلام الليل بقى وحوي غاسق الى رقب بمراتي. فاحنا دي حاجه المشكوك دي بسرعه فهمني انكم انتوا حاجه عظيمه تسيبوني السكه تخليني الطريق طول عمرنا سطرح عليه سطرح عليه حتى على صاحب الخلق العظيم. قال اني خشيت ان يقذف الشيطان في قلبكما ظنا ممكن لكن واحد يمشي عوج ويدم كده الرب بيديه فعلا فرصة مرة واثنين وعشرة ويقول له ها نصف الكلام مرة يقول له يا رب معلش مرة نصف ثاني مرة ها ثبت كلام مرة ساعات ربنا يصفه مرة واثنين وبعد كده يكشف ستره ضروري انت مش كده يقول انا عملت اللي عليا وانت بقى دليل دليل الاصل ما عندكش تقدير وايحسب ان لم يره احد ما توحده واحد الأحد لا إله إلا هو. الله يرضى عنه سيدنا عمر قالوا واحد متهم بالسرقة وسبت عليه سرق ما يقطع فيه يد واعترف وخير وأقوى الأدلة يعترف خلاص لا تصل الأدلة. فسيدنا عمر بعد يجيب الشطور عشان يصعيد بحكم الله. فالراجل قال له يا ابن المؤمنين هي هو الاسلام كان اول مره طب انا مش مدي الفرصه. قال له يا حبيبي والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهم ربنا ما قالش لأول مرة ولا ثاني مرة. هندخل تأويل في القرآن اللي يثبت عند الحاكم سرقته بتبقى سعيد. أما أول مرة ثاني مرة بينك وبين الله نزع بهذا أنا ما أفهم الحكم. وبعدين البريت هنا وجابوك اعتراف لو أنت كنت اتفقت معاهم هناك وجدتهم حاجتهم وربطتهم لا يزعوا أنت. تعافوا الحدود ما لم ترفع إليه يعني اعفوا عن بعضكم اصطلحوا في رزق ما لم الحاكم سلك له ورفعته قضية لا يمكن يتنازع عنه إلا يرفع بعضية لكن يا ميز أول مرة يعني الراجل عيد حضرتها ومفوهة غاطع عدة معناها خلاص يعني مش هتاخد لك تأثير حد ما بيطلع زي العجل ونقص فيه ويجي حد يقول له انت خريج السجن مين قال كده انت بجد قال انت عرفتني وينشر نقطع ايد حيكلها ازاي فحتى لو انقطعت تحت قصه ولا عربيه في حادث حاجه تتجن لان واحد جاي في مجتمع له الحرم في الحرم حتى لو بقى لواء ولا فريق ولا ريس ايده قطع ايد صعب فالراجل حامل هم نفسه يقول لي انا مين ده اول مره قال يا الله بسرعة حموا البتاع الزيت عشان يفشوا على القطع عشان الدم يرقى وهاتوا البتاع السكين الشطور يقول أول مرة قال كذاب قلت بقى يا جماعة ساكت يعني والله ما أول مرة ورب عمر ما أول مرة قال له والله العظيم هي أول مرة قال له ازاي تحلف على شيء هو قال له مش غايب يا حبيبي نبينا علمنا أن الله لا يصفح عبده بأول مرة هو ربنا ده ربنا كريم أوي ده ربنا كريم وانتم طلعين عين أي الدنيا ده انتم واضحين هو ده هو أقول ده ربنا بيقدر حتى مطلقة قلت أنا معلش روح رجع حاجة أول طلع والتالت أنا معلش رجعوه التالت بقى ربنا يقول لا انت ما تصحش كذبك خلاص الغوط لا تبنى على هذا خلاص يلا اتفضل الاول فان الله لا يفضح بحديث لا يفضح عدوها المرء فلما الوجع عرفت ان عمر شديد وفي الحق قوي عنيد وله الرفع قال له صدقت وصدق رسول الله قال له قال له والله العظيم دي عشر مرة قال له يا كذاب يا ابن الكذاب حشكك يا ابننا اقطع فكلمة إلى ظننت فلا تحقق الظن أحقق معلش على بالي إذا سمت فيها البراءة حرام علي أظن مش أنا بعض ظن إيه بعض ماشي لكل الظن لكن لو أنا عارف بقى إن ده ما يهربش اللي جوه لا ابن أختها ولا ابن أخوها ولا أخوها ولا خالها ولا عمها ما هوش محال أبدا أنا عارف هو مين لمين وعارف أنا هجيب لي عنه وليس في البيت أحد مش معها على اختها ولا عمها ولا حد يروح لا عمال يتردد يبقى الظن هنا من الظن ده حقيقه اهو ده اللي بيعمل ايه وما يكون حد يخطبها يخطبها لوحده فلا بد يكون في حاجه هنا بقى الظن له عوامل قويه جدا تقول لي يا فلان وانت يا فلان ممكن تيجي عن تلتفتهم ومش بقى المرض من شعر في الفجره مواجهه مباشره قول له ان لم ترتدع هنضطر ناس متوسط اخرى والناس كلها لا عيون وانت لا تنتمي اليها لاي شيء مش محل لها لا تسال حتى لا تختلف المراه وان علمتها القران حتى الفيل علمها قران من نور هتروح جنبها معاها او هتروح مع بنت مع انه حيلها قران يعني خايف على بنت غيره يبقى انت قالك تقول ده بتاع قران ده طيب الأخرانية وإذا تطيرت فلا ترجع التطير ده معناه التشاؤم يقولوا فلان يا أخي ما تخش بالك أهي لي ما تبقاش كده متشائم بيحصل ساعات إن الواحد مثلا يروح يخطب واحدة يوم في يوم خطبة أبوها يموت أبوها هي تموت يموت أمها حاجة في البيت تنكسر لمبة تقع كوباية شاي تتدلع على جلابيت واحد منهم في كده النور ينطفي وهو داخل يقوم ذكر آية قتلة أو أهلها يقول أعوذ بالله يا فتاح يا علي اسمع يا بيت الواد ده وشه يقطع الخمام البيت ما عنده المال طيب، وقد يكون مهندس ولا دكتور ولا مدرس ولا محامي، أي واحد عادي تكون ماشي بال، أو ساعات تكون الغراب فوق ماشي حال راح يلسي ويقاق طول الغراب ليزعق يا خراب البيت. الغراب ما إيه علاقة الغراب بمستقبل واحد واحدة؟ وليه الغراب ده اللي بيزعق على مجال بتاع على خارج الكيلو بيجمعوه؟ فمعنى ان كل العرايس اللي تحته في مجال كله ده ولا انتوا وحدكم، والنور ما انطفى انطفى الحي كله مش على البيت وحده. انما العقل ايه كل ده، الرسول كان يكره التشاؤم ويحب الفأل، كان يحب الفأل ويكره التشاؤم. يعني لما يكون فيه فأل يعني ايه؟ يعني الاسم، يعني كان مثلا يقول له اسمك ايه؟ يقول له اسمي حزن، يقول له انت سهل. سهل يقول له اسم حزن، يقول له سهل. هو ربنا نزلت عيد الخير وخلاص صعد على التخير، تغير في اسم من شوم محزن الى اسم سهل خلاص. انما الراجل من عناده قال له يعني انا بقالي 40 سنه الناس يقولوا علي يا حزن يا حزن، يجيب له سهل بعد ما شاب. يا اخي لما يبلغ الاسم نبي الله احمل الله الاراف، قال لا لا خليني احسن انا حزن. قال له حزن ان شاء الله خلاص خليك حزن. قال رجل في بعض فوالله ما خرج الحزن من بيتنا، والله الحزن ما زال والغم. جاء بقى الرسول عليها مات بسرعه، قال يا ليتني قبلت اسم رسول الله يا خسارة عن مصر لجده. والناس مش لك يقول لك انت سهل، يقول لا. وكان يغير هو الاسماء دايما، يقول سيدنا علي ما سمى الحسن حرب وسمى الحسين حرب، يقول لا حسن حسين انا اشكل في حربي اللي كان دين السلم والطمأنينة، بيرجع الحرب عند الدفاع عن النفس او عند الفتنة في الدين حاجة تانية. انما بلاش الاسماء المزعجة، كان فيها ناس من شد الفروسية بتاعتهم حتى يسمى اولادهم بالاسماء اللي فيها نوع من القوة والفروسية. اما جه هاجر وقرب بالمدينة لقى ناس بيزرعوا في الارض، فقال له ايها الراجل الارض اسمها ايه؟ قال له اسمها خضرة. قال لي اراك اخضرت من تحتنا الحمد لله. قال له انت يا شاطر اسمك ايه؟ قال اسمي سالم. قال له سالم امرهم. فتفاءل من اسم الرجل ومن اسم الارض الزمام بتاع الارض بان الله يسخر له الارض، وكمان سلموا من الكفار اللي كانوا يجوا وراه في خلاص فيلم من كفار طريش وهو واحد اخضر له في المدينه. فكان يحب الفأل ويكره التشاؤم، ما كانش يركب باله حاجة. يعني واحد يوم سفر يقول اوعى بنتي تكون سواء النهار تكون اخوك لسه ما شاف، لو كنستي حتكون تأجله بيظن ان النظافة بتاع البيت يقول لا الواد مسافر عيد اوعى تكون لسه. فكما ان الكلت كده راح يعني روح ما ترجعش. لسه النهارده الصبح في الشارع والله احدى البنات المحارم بتقول من حق اللي يكتب كتابها وتطلع من قبل الشهر ما يفوت العربي يحصل لها جلسة لا تحمل ولا اللبن يجي لها بعد الحمل ولا لو فرض ان في عندها ايه ليه كده شماشة تعبون لسبون كده ورجع يتمات كبس اذا عادت العادة او للشهر خليك مربوطة له لما الشهر يخلص. تبحث عن هذا الكلام في اي ملة من الملل ايه السبب ده؟ انما هذا كان شيء يصنعه قدراء المصريين اهل الفراعنه باشياء، كما كانوا يعبدوا الجهران ويعبدوا الشمس واوزيريس وغيره وبقيت هذه اثار يومنا. مع ان الاسلام جه طهر عقائدنا انها بقي هناك اولاد من ثلاثه الفراعنه يعتقدون في مثل هذه الخرافات. والخلاصه ان هذه الواء الثلاث الحسد والظن والتطير قد يصيب الواحد منها بعض الشرر، ولكن العلاج موجود. اذا حسدت فلا ترضي، اذا ظلمت فلا تحقق، اذا تطيرت فلا ترجع. نفعنا الله واياكم بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا، ورضي الله عن ائمتنا محمود وامين ويوسف، والحقنا الله بالنعم الكامل، وشفى الله كل مريض، وسد الله كل دين، وهدى الله كل عاصي، وختمني واياكم بالايمان الكامل. بكرة إن شاء الله 281 تفسير في الجلاء، والجمعة الجاية في الجلاء، وصلى الله هو على نبي حمده. يوم الحد اللي جاي هنا الدرس بعد المغرب، الحد اللي جاي غير اللي جاي إن شاء الله. اتركعوا وصرفوا.